خب كان الكلام فعلا في الخيار، وتقدم ما هو معنى الخيار، من اللي بين لنا الخيار شنو معناه، ما هو معنى الخيار؟ نعم أحسن، أو بعبارة ثانية إقرار المعاملة أو فسخها. نعم طيب، كم كان قسم الخيار؟ ستة أو سبعة. طيب قلنا إحنا تحديد العدد مو مهم، لأن في الحقيقة هو الأكثر من هذا العدد. إيه هو زي ما قلت في كتاب اللمعة 14، في قد أكثر أقل، هذا مو مهم، يعني ليس على سبيل الحصر، أنه كما يتصور في بعض المقامات أنه عدد معين أو شروط معينة، لا هو أكثر. طيب تقدم فعلا عندنا خيار، الخيار الأول كان خيار المجلس، والخيار الثاني خيار الحيوان. طيب اليوم نتعرض فعلا للخيار الثالث، وهو خيار الشر، وضابطته خيار الشر أنه كل ما يشترطه المتبايع، مرة يشترط أو يطلب الخيار لخصوص المشتري، يقول مثلا المشتري أو البائع أو لخصوص البائع، يقول أنا الآن أبيعك هذه الدار، لكن بشرط أن أفكر مثلا مدة سنة. زين، فالبيع يتحقق ويحصل لكنه بيع خياري، هذا الخيار إما أن يعطى للمشتري أو يعطى للبائع أو يعطى لكليهما، ويقول مثلا يشتري هذه الدابة ويقول أنه لكلانا الخيار، أو هذه السيارة يقول كلانا ترى له الخيار مدة شهر، هذا لا إشكال فيه، أو أبيعه مثلا كتاب معين. زين، هذا بشكل إجمالي هذا الخيار. طيب طبعا المدة لو اشترطت مدة معينة في هذا الخيار، يقول لابد أن تكون هذه المدة زين مضبوطة ومحددة، فلا حتى لو تأخرت سنة أكثر لا مشكلة، المشكلة أنه إذا لم تحدد، مثلا أنا أبيعك هذا الكتاب لكن بشرط أن يكون لي الخيار في فسخه متى، إذا سقط الثلج، إلى أن يسقط الثلج تلزم المعاملة، فقبل أن يسقط الثلج ممكن أنا أن أرجع هذا الكتاب. خب هل هذه تجوز؟ هذه المعاملة تصح؟ هذا الشرط صحيح؟ هذا ليس بصحيح. ليش؟ باعتبار جهالة المدة. خب أنت اشترطت مدة معينة، لو اشترطت مدة معينة صحيح، لكن أنت هذه المدة ليست معينة عفوا، بل هي قابلة للزيادة قابلة للنقيصة، ربما تستمر إلى السنة القادمة، إلى شتاء السنة القادمة، وربما هذه الليلة يسقط ثلج، معلوم نيس. زين، فلا بد أن تحدد المدة. أما يقول مثلا إذا مثلا قدموا الحجاج، زين، أو إذا مثلا إذا انتصرت مثلا المقاومة في ما أدري، هذا مو معلوم متى، شاهدنا أنه لابد أن تحدد المدة، لا تكون مدة مجهولة. زين، ويتعرض في هذا الخيار لمسألة التلف، يقول أنه لو تلفت العين والبيع كان خياري، فالسلف لمن؟ على من؟ خب عندنا قاعدة أنه إذا قبض فالتلفه لما على من؟
مشتري.
على المشتري إذا قبض المبيع، أما قبل القبض تلفه على البائع. هنا يقول لو تلف في المدة اللي كان فيه الخيار فتلفه على من؟ على البائع. صار واضح؟ طيب نقرأ هذا الخيار الثالث، خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط، حسب الشروط اللي تشترط في ضمن العقد، ولا بد إذا اشترطت مثلا مدة معينة ولا بد أن تكون مدته مضبوطة محددة، ولو كانت محتملة لم يجوز، يعني محتملة للزيادة والنقيصة لم يجوز، كقدوم الغزاة وإدراك الثمار، مثلا يقول إذا سقط مثلا الفاكهة المعينة، إذا سقطت هو معلومة تسقط مثلا في الصيف، لكن قد في أول الصيف في آخر الصيف في وسط الصيف مو معلوم. ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع. يقول يجوز أن هذا اشتراط المدة سواء للبائع أو للمشتري، مدة طويلة أو قصيرة يجوز، وفي هذه المدة خلال هذه المدة يمكن أن يرجع، أما بعد انقضاء المدة لا يجوز بل تلزم المعاملة ويسقط الخيار. فلو انقضت هذه المدة ولما يرد لزم البيع، صار البيع لازم، كان البيع متزلزل مع وجود الخيار لأنه احتمال أن يرجعان كلاهما يرجع أو صاحب الخيار يرجع، لكن بعد انقضاء المدة فيلزم. طيب يقول ولو تلف في المدة تلف من المشتري، ها ولو تلف في المدة، في مدة الخيار يكون التلف من المشتري، وكذا لو حصل له نماء كان له، للقاعدة يقال أنه من له الغن فعليه الغر، زين، فحيث أن هذا في المدة النماءات، والنماء لمن يكون؟ إنما في المدة للمشتري لأنه مالك، صحيح ملكه متزلزل باعتبار احتمال حصول الفاسخ، لكن مع ذلك بالنتيجة يجوز أنه يملك هذه النماءات. زين الرابع، الخيار الرابع وهو خيار الغب، خيار الغب فيما لو غبن المشتري أو غبن البائع لا فرق. زين مثلا أنا أبيع هذا الكتاب وأجهل أن هذا الكتاب الآن يسوى مثلا 1,000,000 تومان باعتبار مثلا كتاب أثري قديم، خط شخص كان في العصور القديمة فكان يسوى هذه القيمة، فأنا لا أعلم أنه يسوى هذه القيمة، ظننت أنه يسوى مثلا 100,000 تومان، بعته على أنه 100,000 تومان، تبين الكتاب يسوى 1,000,000 فأنا مغبون. زين البائع أو المشتري، نقدر نصورها في المشتري، أنا أشتري هذا الكتاب ب1,000,000 يتبين أنه لا يسوى 1,000,000، هذا كتاب عادي يسوى مثلا 10,000 تومان، أو اشتريته ب20,000 تومان تبين أن الكتاب لا يسوى إلا 15,000 تومان، فهنا حصل غبن، لكن هذا الغبن لمن يكون؟ للمشتري في المثال الثاني، في المثال إذا اشتراه بأزيد من قيمته، أما لو باعه بأقل من قيمته يثبت الغبن لمن؟ للبائع، فيجوز له الرجوع. الرابع خيار الغبن ومع ثبوته وقت العقد. طبعا الثبوت وقت العقد، مو يبيع هذه الدار مثلا يبيعها بمئة مليون السنة الماضية، خب ارتفعت الأسعار كما هو حاصل، ارتفعت الأسعار الآن يسوى 120 مليون، يقول له انت قبلتني الآن هذه الدار تسوى 120 مليون تومان وأنا لم أبيعها إلا بمئة مليون، هذا غبن أو ليس بغبن؟ ليش؟ لأن المدار على الغبن متى؟ في وقت المعاملة، وقت العقد. وقت العقد هذه الدار كانت تسوى 100 مليون وبيعت بكم؟ ب100 مليون، فلا غبن. أما نعم متى يثبت الغبن؟ لو كانت 100 مليون وبيعت ب120، عفوا لو كانت ب100 وبيعت مثلا بأقل أو بيعت بأكثر يثبت الغبن إما للمشتري أو للبائع. زين، ومع ثبوته وقت العقد، واضح وقت العقد شنو؟ بما لا يتغابن فيه غالبا. شنو بما لا يتغابن غالبا؟ يعني أنه الفارق فارق، أما إذا كان فارق بسيط لا هذا ليس غبن. وجهالة المغبون، مع جهالة المغبون أني أنا ما أدري أنه هذا السعر، وهذا ما ننسى أن سعره مثلا أقل أو أكثر، يثبت له الخيار في الفسخ والانقضاء. وقلنا طبعا هذا الخيار والخيار الثالث يختلف عن الخيار، خيار الحيوان من أي جهة يختلف؟ أحسنت، أولا ليس مدة معينة وفيهم خيار جوهري، الخيار الجوهري الفرق الجوهري أنه في خيار الحيوان لمن يثبت الخيار؟
للمشتري
فقط. في الخيارين خيار الغبن وخيار الشرط يثبت لمن؟ لكليه، للبائع و... طيب الآن خيار الخامس وهو خيار ضد الخيار، خيار الحيوان، فهو لمن يثبت؟ للبائع. كيف؟ ويسمى طبعا هذا الخيار، الخيار الخامس عنونوه بهذا العنوان خيار التأخير، يسمى في الفقه خيار التأخير. وصورته أن يبيع، زين يبيع البائع السلعة، يعني يجرون معاملة عقد إيجاب قبول على سلعة معينة، زين ولا يحصل إقباض، لا إقباض ولا قبض، لا يقبض الثمن ولا يقبض المبيع، صار واضح؟ في هذه الصورة زين فإن البيع يكون لازم مدة 3 أيام، زين لازم مدة 3 أيام. بعد 3 أيام شنو يصير؟ ينشط الخيار، يتفعل الخيار، زين يتنجز الخيار، فممكن أنه بعد 3 أيام ولم يحضر المشتري المبلغ، فهنا البائع بالخيار أن يبيع السلعة، فذاك العقد اللازم يبطل. زين شنو الفرق عكس خيار الحيوان؟ خيار الحيوان للمشتري، زين ومتى يلزم؟ بعد المضي 3 أيام، فهو في 3 أيام شنو؟ متزلزل، لأن احتمال يرجع المشتري. هنا لا، هنا في خيار التأخير أنه في البداية 3 أيام لا لازم، فليس للبائع أن يبيع هذا الكتاب مثلا أو هذه السلعة، بعد يوم يقول هذا تأخر المشتري ما جاب المبلغ وأنا الآن أحتاج المبلغ. زين أحتاجه. بما أنه صار بيع صار عقد صار إيجاب وقبول فيلزم البائع. ليس لك أن تبيع هذه العين، ليس لك أن تتصرف فيها. ليش؟ لأنها ملك صارت للمن؟ للمشتري. لكن ملك متزلزل لأنه لم يحصل لا إقباض ولا قبض للثمن. طيب متى يثبت لك الخيار؟ إذا تأخر المشتري ولم يحضر بعد الثلاثة أيام، بعد مضي ثلاثة أيام لم يحضر هذا المشتري المبلغ، فهنا يجوز لمن؟ يجوز للبائع أن يبيع هذه السلعة. صار واضح معنى هذا الخيار؟ هذا خيار التأخير. خب وهنا مسألة أيضا في قضية أنه زين مسألة ثانية وهي في قضية أن المبيع، طيب هل هذا الحكم يثبت في كل مبيع أو لا؟ في بعض المبيع دون بعض، يقول بعض المبيع دون بعض. مثلا لو باعه طماط زين أو باعه فواكه، خب الفاكهة تتلف صحيح أو تتغير، فهنا ماذا يصنع البائع؟ طبعا البائع سوف يتضرر، فدفعا للضرر الشارع قال له خلاص انت تمم المعاملة الآن، خله لازمة إلى كم يوم بعدين نحفظ لك حقك، لا ضرر عليك فبعها بعد ثلاثة أيام. طيب لكن الأمور التي تتلف قبل الثلاثة أيام كما سبزي خلال يوم يتغير، هو تلف أو تغير باعتبار التغير يصير في حكم الثالث باعتبار لا مشتري له. ها فهنا يقول له أنه لك مدة يوم زين، بعد انقضاء اليوم لا خلاص بعد تبطل معاملتك ويا المشتري. صار واضح؟ فهنا مسألة زين. الخامس خيار التأخير، عنونه بخيار التأخير. من باع ولم يقدر الثمن، ما صار إقباض للثمن ولا قبض المبيع، هذه تقرأ قبض المبيع، ولا اشترط ولم يشترط التأخير زين. إذا اشترط التأخير مدة أسبوع خب، فهنا هل بعد ثلاثة أيام له الخيار؟ للبائع ليس له خيار لذا اشترط التأخير في ضمن العقد. ولم يشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام زين. فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة أيام فبها ونعمت، إن لم يأتي بالثمن ومع انقضائها ثلاثة أيام ولم يحضر الثمن يثبت الخيار للبائع. شنو الخيار للبائع؟ بين فسخ المعاملة والصبر، أنه يصبر يوم يومين. خب فإن تلف الآن مسألة التلف، الآن في هذه الثلاثة أيام لو تلف فعلى من؟ نقول قد يقال أنه على من؟ على المشتري، لأن العقد لازم في هذه الثلاثة أيام، وهذا قول الشيخ المفيد. القول الثاني عندنا قاعدة أنه قبل قبضه تلفه على من؟ على البائع. فإحنا عندنا هنا مشكلتين، عندنا دليلين، دليل يثبت لنا أن التلف على من؟ على المشتري باعتبار أنه العقد لازم وتلف في المدة اللازمة. دليل آخر يقول أنه بالنتيجة قبل قبضه تلف المبيع قبل قبضه على كسبة على كيس البائع. فكل واحد عد كل فقيه هنا يرجح أي الدليلين خاص زين. لكن هنا المصنف يرجح طبعا القاعدة قاعدة التلف. فإن تلف هذا المبيع قال المفيد يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع قبل الثلاثة أيام، خب بما أن العقد لازم يتلف على المشتري بعد الثلاثة أيام لأنه صار خياري صح وممكن أن يبطله، فلو تلف تلف على البائع زين. والوجه فتوى يقول لا، والوجه تلفه من البائع في الحالين. أي حالين؟
حال بعد الثلاثة أيام وقبل الثلاثة
أحسن. وإن كان بعد الثلاثة هي مورد اتفاق من الكل محسن، مورد اتفاق مسلم من الجميع، لكن الكلام كان في الخلاف في قبل الثلاثة زين، لأن التقدير أنه لم يقبض. الفرض فرض المسألة وتقدير المسألة أنه لم يحصل قبض فيدخل تحت القاعدة اللي بيناها زين. ولو اشترى ما يفسد من يومه ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، يوم واحد نهار واحد، فإن لم يأتي بالثمن فلا بيع له. طيب
هذا مثلا يبيعون في خلال نهار هذا الشيء الذي عندك تقريبا إذا ما خرجت به من الصباح إلى الليل لا يشتري، على أن هذا يعني جعلوا هذا المدة ما بين صباح إلى الليل.
نعم.
على أن أنت لا تخرج به لأن بعد البلدان أو بعد المناطق
نعم
لا يوجد مشتري
صحيح
إلا أن تتجول في البيوت
صحيح. بالنتيجة أنه ممكن أن يستفيد هو به، لاحظت شلون؟ لأن العقد صار لازم هذه المدة فليس له أن يتصرف، يبقي لكن يبقيه إلى أن لا يتضرر زين، اللي هو مدة اليوم، فبعدين ممكن أنه يستفيد منه يسوي روب جوجي زين، يوزع الفقراء زين، أو أنه هو يبيعه بأي طريقة. صحيح هو موسمه أو وقته هو في النهار مثلا، لكن هذا
ممكن نقول الضابطة في هنا يعني على حسب يعني
كل مبيع على حسبه
على حسبه، يعني إذا كان النهار آخر الليل هو وقته ممكن النهار يتوقف وما بعد هذا.
هو على كل حال احنا على مقتضى الروايات يعني مشكلة. طبعا ممكن ان تقول تدعي تنقيح المناط، قل انه المناط هذا ليش تفرق ما بين مبيع ثلاثة ايام ومبيع يوم واحد؟ المدة الحكمة في هذا الحكم قضية ان لا يتضرر البائع، سواء كانت هذه المدة ربما يومين او يوم. نعم.
حكم ما تلاقى حكم البائع والمشتري غير ما حكم السلعة نفسها. هذا ربما هو بعض منها هو الجاب نفسه.
إيه لكن مدار على أنه ما في الرواية أنه ما يفسد في يومه.
إذا هو مثلاً باع كل يوم مأخو.
إيه.
أو مثلاً قصد أنه مثلاً حاجات بعض
النهار. نعم.
وبعض النهار وإذا هو في النهار جاء كان فقير.
إيه
فيأخذ
إلى
الليل مثلا
إيه هو هذا
إنه
هاي أحسنت، هو هذا يبقى يوم كامل ما يقدر يتصرف فيه لأن العقد صار لازم بعد اليوم. نعم يتصرف. طيب السادس وهو خيار الرؤية، الخيار الأخير فعلا الذي يتعرض له هو خيار الرؤية. وخيار الرؤية طبعا يثبت في كل الأعيان زين غير المشاهدة، طيب قال المشاهدة قد تقول يدخل في باء المجهول، نقول لا، لابد نرفع الجهالة لذكر أوصاف وتحديدات بحيث ترفع الجهالة. مثلا يقول له أنا أبيع لك فرس، فرس مثلا طويل لونه كذا، مواصفاته كذا، أوصاف، كل الأوصاف التي لها مدخلية، مثلا فرس عربي أصيل، هذه الأوصاف التي توجب رفع الجهالة، إذا ذكرت فتتم المعاملة تكون صحيحة. طيب لو بعدين شاهد، هو لم يشاهد هذه المبيع، بعدين شاهد المبيع تبين هذا
أقص.
ها؟
أقص ما قاله، أقص ما وثقه،
أحسن، أقل، أو لا تبين هذا حمار مو أصلا فخذ، زين مو حصار هذا حمار، زين. فبالنتيجة هل يثبت له الخيار أو يلزم بالمعاملة؟ لأنه إذا ألزم بالمعاملة شنو يصير؟ يحصل له ضرر، فقاعدة لا ضرر تجري فتثبت له الخيار، زين، فيثبت له الخيار، فإما أن يرد أو يمضي البيع. يقول السادس خيار الرؤية، وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة، عين حاضرة يعني عين شخصية، زين، مو بيع كلي، وهذا تقييد مهم، الحاضرة يعني العين الشخصية، أبيعك الكتاب الموجود في المكتبة الفلاني خصوص هذا الكتاب، مو أبيعك كتاب وصفه كذا وكذا وكذا، زين، بل عين معينة مشخصة، زين، من غير مشاهدة. ولا يصح، قد يقال جهالة، يقول ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف، فإن كان موافقا لزم البيع، إذا بحسب المواصفات يلزم البيع، وإلا إذا لم يكن موافقا كان للمشتري الرد، أن يرد هذا المبيع ويقول أنه أنا أبطل هذه المعاملة، لا أتمها. وكذا لو لم يره البائع، الآن لو من جهة، هذا كان من جهة المشتري، لو كان من جهة البائع قال له أنا أعطيك مثلا ذهب سكة معينة، تبين أنه لا، أعطى السكة ليست المعينة، مثلا كان أعطى ذهب مغشوش مثلا ليس بحسب الوصف الذي وصفه، قال لو سوف أعطيك ذهب بعيار 21 أعطى ذهب عيار 18 هيجزة، هذا بالنتيجة اختل الوصف، فكذلك يثبت له الخيار. وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع، لو كان بخلاف الصفة، أما لو لم يكن بخلاف الصفة فأيضا يثبت له خيار أو تلزم المعاملة. لو كان بخلاف الوصف لا تلزم، بل يثبت له الخيار
على خيار البائع أو المشتري.
هذا كلاهما مرة، يعني إذا اشترطنا أوصاف معينة في الثمن واختلت هذه الأوصاف يثبت الخيار لمن؟ للبائع. أما لو اشترطنا أوصاف معينة في المثمن في المبيع واختلت هذه الشرائط يثبت الخيار لمن؟
للمشتري
خاصة. لو قلنا أنه اشترطت أوصاف خاصة في المبيع، العين المباعة، واختلت هذه الشرائط يثبت الخيار لمن؟ لخصوص المشتري، لأنه هو المتضرر في هذه المعاملة. خب، وسيأتي خيار العيب إن شاء الله، فتكون الأقسام 7. وأما الأحكام يتعرض لجملة من الأحكام، فعلا كان لا بأس مناسب لو وضع هذه المسائل في كل خيار على حدة، متعرض لخيار المجلس، لو ألحق به مسألة كان مناسب لا بأس به. خب، وأما الأحكام فمسائل: الأولى خيار المجلس يختص البيع دون غيره. شنو دون غيره؟ يعني دون غيره من المعاملات والمعاوضات، لأن عندنا إجارة، عندنا معاملات أخرى، هبة أو رهن، معاملات كثيرة، مزارعة، مساقة. طيب، فهنا خيار المجلس يثبت لمن؟ قلنا يثبت لكليهما، لكن يثبت في أي عقد؟ في عقد البيع، في خصوص عقد البيع.
سواء كان نسيئة أو عقد مثلا من الأحكام أو بيع.
لا لا، في خصوص عقد البيع، المعاملة البيعية.
يعني أكو بيع نسيئة.
بيع نسيئة بيع.
يعني ما وصلت.
لكن أهم شيء بيع. أما لو كان إيجار.
لا لا ما.
طيب، لو صارت إيجارة وفيها غابد يثبت الخيار ولا ما
يثبت؟
أحسن، يثبت. أجرني ب200 تومان، وإذا هو لا يستحق إلا 100 فيثبت الغابد. بخلافه في البيع، البيع لا يثبت الخيار، خيار المجلس، إلا في البيع. ليش؟ باعتبار الناس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. عندنا ناس بيعان، بيعان يعني بيع مو إيجار. خب، المسألة الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط. لو تصرف هذا يسقط خيار الشرط، باعتبار أنه أنت صحيح كان عندك خيار مدة سنة، لكن ما تتصرف في العين، صحيح؟ أما إذا تصرفت فشنو معناته؟ معناته تصرفك كاشف نوعي عن الرضا، أنك رضيت بالمبيع وألزمت البيع فلذا تصرفت. فالتصرف خلاف أنك راح ترده فيما بعد. إذا عندك نية الرد لا تتصرف فيه. من له الخيار؟ زين، قلنا خيار الشرط قد يثبت لكليهما أو زين. فالتصرف يسقط خيار الشرط. الثالثة: الخيار يورث، الخيار من الحقوق ويورث ويقابل بالمال. مثلا أنت لك الخيار مدة سنة، أقول لك أنت خلال سنة أقعد قلق، هذا ممكن يطلعنا في أي وقت، أقول لك أسقط هذا الخيار وأعطيك مقابله مثلا 1,000,000 تومان، لكن ريحني نفسيا، أريد أرتاح نفسيا، أشعر بالاستقرار مثلا، فهذا له مقابل هذا الخيار، وهذا الحق أيضا يورث. لو هذا مات خلال السنة، الورثة ممكن أن يفسخون هذه المعاملة، لأن حق قابل للتوريد وقابل للإسقاط. لا، تنازل عن الحق، مصالحة
يجري عليه حكم عقد وإجراء عقد.
لا لا، الظاهر يدخل في باب مثلا المصالحة، بابها واسع المصالحة. زين، فالخيار يورث مشروطا كان او لازما بالاصل. يعني لو اشتر ما لنا خيار هنا في هذه المعامله، لكن احنا اشترطنا الخيار فهذا مشروط، او لا كان لازم في المعامله، مثلا كان فيه غبن، هذا لازم في المعامله، المعامله الغبنيه الخيار لازم. زين، او خيار الحيوان احسن، فهذا لازم، ليس نحن من اشترطنا. طيب، المسألة الرابعة: المبيع يملك بالعقد. المبيع يملك بالعقد، من يجرى العقد يملك، موجود خيار مدة سنة، مدة ثلاثة أيام، يقول يملك. زين، هناك قول آخر لا، متى يملك؟ يملك بعد انقضاء مدة الخيار، لأن في هذه المدة متزلزل احتمال يفسخ كذا، فها يكون ما في ملك. يقول لا، الظاهر أنه المبيع يملك بمجرد حصول العقد، ولا لكن هذا ملك صحيح مو ملك لازم، لكن بالنتيجة ملك متزلزل. وقيل به بالعقد، لكن وبانقضاء الخيار، لابد أن ينقضي الخيار. زين، وإذا كان الخيار للمشتري جاز له التصرف. زين، وإذا كان الخيار للمشتري جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع على نفسه. إذا كان الخيار له يمكن له أن يتصرف. زين، المسألة الخامسة، إذا تلف المبيع قبل قبضه، هذه كررناها المسألة، إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء الخيار. إذا لو كان هناك خيار فأيضا تلفه على من؟ على البائع. وكذا بعد القابض، لو قبضه المشتري لكن قبل انقضاء خيار المشتري، ما لم يفرط، مثلا اشترى هذا الفرس وفيه خيار ثلاثة أيام، ما لم يفرط، مات هذا الفرس، فهذا التلف على من؟ على البائع. طيب، في كل الصور لو أخذ هذا الفرس وضعه، المفروض يضعه في الصدر، وضعه تحت هذا الثلج والبرد ومات من البرد في الثلاثة أيام، هنا على من؟ على المشتري. ليش في الثلاثة أيام؟ قلنا أنه في مدة الخيار. أحسنت، هو فرط. نعم، يكون على البائع متى؟ إذا لم يفرط، إذا لم يقبضه أو أقبضه ويوجد مدة خيار لكن ما لم يفرط. زين، ولو تلف بعد ذلك، بعد القبض أو بعد الخيار، كان من المشتري. المسألة السادسة والأخيرة، لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها، كان له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف. هذه مسألة شنو؟
أراضي.
شنو مسألة أراضي؟ بالنتيجة أي خيار؟ كلام
الرؤية.
أحسنتم، خيار الرؤية. لو ان ها ضيعه يعني بستان او ارض معينه ضيعه. زين، فهذا راى مقدار منها، راى اكثرها، لكن بقي مقدار منها يسير ما شاهده، هل يثبت له الخيار بعد ما اشتراها؟ راح راى هذا المقدار، هذه المترين الباقيه، شافها لا، هذه فيه عيب، هذه المنطقة، هذه المقدار، اختلاف الوصف، اختل فيه الوصف، هل ممكن أن يرجع له الخيار بالرد؟ يقول يثبت له الخيار، خيار الرد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.